السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. طبعا في الحلقة الماضية احنا كنا يعني وصلنا للسؤال الأخير اللي ما أكملنا الجواب لعدم سعة الوقت. طبعا وصلنا إلى السؤال اللي هو يقول أن الكثير من الشباب والأطفال يخافون من قضية الإمام الثاني عشر وظهوره. طبعا كثير منهم يخاف من قضية قتل الإمام المهدي، ما سبب هذا الخوف سمعت الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على.
أتذكر في الحلقة الماضية تكلمنا عن قسم من جواب هذا السؤال، والذي قلته لكم في الحلقة الماضية هو أن كثيرا من حالات التخوف التي تحصل ليس فقط عند الشباب أو عند الأطفال، عند عامة الناس هناك أسباب عديدة تؤدي إلى خوفهم من قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، منها الجهل بقضية الإمام صلوات الله عليه. يعني بعض الناس ليس عنده اطلاع على ما سيفعله الإمام صلوات الله عليه من خلال المنافذ الصحيحة لتلك المعرفة. يعني ليس عنده اطلاع على ما سيفعله الإمام في عصر ظهوره، كيف سينشر العدل على ربوع الكرة الأرضية. البعض لا يعرف إلا شيء سمعه من الناس أن الإمام إذا ظهر يخرج عبارة عن قاتل محترف، يبدأ بقتل الناس وبدون مبررات. فبالنتيجة إذا أنا أعرف أن الإمام هكذا سيفعل، من الطبيعي جدا أن أخاف منه. تماما كما نجد أن كثيرا من الناس يخافوا من قضية السفياني، لأنه سمع في الروايات أن السفياني إذا ظهر سوف يقتل على الهوية. كل من هو شيعي، بل كل من اسمه على اسم واحد من أهل البيت صلوات الله عليهم، حسن، حسين، جعفر، علي، يبدأ بقتلهم. فأكيد لما أنا أسمع بهكذا شخص، هذا عبارة عن جزار يقتل بدون مبرر، أنا أخاف منه. البعض، وإن كان هذا فقط أريد أن أقرب الفكرة، وإلا ماكو قياس بين الإمام المهدي والسفياني، لكن واقع الحال بعض الناس يخاف من المهدي كما يخاف من السفياني، لأنه ما سمع عن الإمام المهدي إلا أنه قاتل. فهذا سبب مهم من أسباب الخوف من ظهور الإمام صلوات الله عليه. وعلاجه واضح جدا، أن أقرأ عن الإمام المهدي، أزيد من معارفي، عندئذ سينكشف لي بكل وضوح أن من أهم صفات الإمام المهدي صلوات الله عليه هو أنه رحمة للعالمين كجده رسول الله صلى الله عليه وآله.
طيب سمع الشيخ، يعني عذرا للمقاطعة، يعني كيف تجمع بين كلامك والحديث الشريف المروي أنه يسير الرعب أمام إمام شهر؟
هذا الرعب لأعداء الإمام صلوات الله عليه، احنا خلي يكون واضح جدا عندنا، وهذا الذي سأبينه. دعني أدخل في الجواب الثاني. واحدة من أسباب الخوف من الإمام المهدي صلوات الله عليه هو أن الإنسان يعرف الإمام. أنت لما قلت لي هناك رواية تقول أن الرعب يسير أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله مسيرة شهر، هذا صحيح، موجود في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. المعرفة هذه في بعض الأحيان تكون سبب لخوفي. لماذا؟ لأنني لا أسير على الطريق الصحيح، وأعرف أن الإمام لا يقبل بالخطأ. دعني أضرب لك مثلا، تلميذ في المدرسة يعرف أن معلمه يريد منه أن يجهز واجبه بطريقة معينة، وأن يأتي بكتبه ودفاتره بصورة التي يطلبها المعلم. أنا لما إذا أرى تلميذا يجهز جميع واجباته بصورة صحيحة، يدخل للمدرسة ويتمنى أن يرى معلمه في أي لحظة، ويتمنى للمعلم أن يسأله حتى ماذا، يرفع كتابه يقول نعم ها أقرأ كتابي. لكن لو كان هناك تلميذ آخر مقصر، لم يبدأ بكتابة واجبه، لم يأتي بالكتب المطلوبة منه، تجده يحاول أن يلوذ بنفسه، أن يدخل في جحر ضب يخفي نفسه عن معلمه. تماما هذه القضية شبيهة بها. أنا لما أسير على الطريق الصحيح وأكون على يقين بأن الإمام المهدي صلوات الله عليه راضي عني لأني ملتزم بما يريده الله عز وجل. أنا لا أخاف من الإمام صلوات الله عليه، لكن لما أكون أنا منحرف عن الطريقة الإسلامية، أنا صلاتي لست ملتزما بها، أنا أنظر إلى الحرام، أنا أخذ غيبة فلان وفلان، أنا أبخس في الميزان، أنا من هذه المحرمات التي لا يرضى بها الله عز وجل، وبالتالي لا يرضى بها الإمام صلوات الله عليه. أكيد أنا أخاف من الإمام صلوات الله، وسيسير إلي الرعب مسيرة سنة وليس مسيرة شهر فقط. فالرعب الوارد في الروايات الشريفة بقرينة الرواية المروية عن الإمام صلوات الله عليه أنه يكون جبرائيل أمامه عن يمينه، ميكائيل عن شماله، هذه الرواية واردة في من يحارب الإمام صلوات الله عليه، في من هم أعداء الإمام صلوات الله عليه. وإلا فالروايات الشريفة تقول أن المؤمن يكون في شوق لظهور الإمام صلوات الله عليه، والمؤمن كل يوم لما يقرأ دعاء العهد يقول العجل العجل يا مولاي يا صاحب، يتمنى أن ينظر إلى الإمام، أن يقع بصره على الإمام صلوات الله عليه،
يعني الفرج بظهور الإمام،
بظهور الإمام صلوات الله عليه. فالخوف واحد من أسبابه هو انحرافي عن الشريعة الإسلامية. أما إذا كنت أنا أسير على الخط الصحيح وأعلم أن الإمام صلوات الله عليه راضي عني، إذن أنا لما أخاف من الإمام صلوات الله عليه؟ أبدا ما يكون عندي خوف من الإمام، بل سيكون عندي شوق لظهور الإمام.
يعني بعبارة يعني أو بخلاصة، إذا كنت من أتباع أهل البيت، أو بعبارة أدق يعني إذا كنت يعني من
شيعة أهل البيت،
يعني لا خوف عليك ولا
بعد ما خوف،
نعم. ما الداعي للخوف يعني؟
التشيع الذي يقول عنه الإمام الباقر،
الإمام يعني مدافع عنك.
نعم، التشيع الذي يقول عنه الإمام الباقر لا تذهب بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله.
نعم،
هذا التشيع بهذا المعنى أبدا سوف يكون سببا لحب ظهور الإمام صلوات الله عليه. وأنت الآن اسأل بعض المؤمنين، هل تتمنى ظهور الإمام؟ قل نعم أتمنى ظهوره، أريد أن أتخلص من الظلم، أريد أن أنصر الإمام، أريد أن أنشر الإسلام. لكن إذا رأيت إنسانا لا سامح الله بعيد عن ما يريده الله عز وجل، تجده يلوذ بالفرار. وهذه المسألة تنظير ثاني إلها، قضية الموت. لماذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لماذا أصحاب الإمام الحسين يقولوا كانوا يأنسون بالموت كما يأنس الطفل بمحارب أمه؟ ما الفرق بينهما بيننا؟ أبو ذر كتب له شخص قال له ما لنا نكره الموت، لماذا نكره الموت؟ فأجابه أبو ذر صلوات الله عليه قال له لأنكم عمرتم الدنيا
وخربتم،
وليس هذا هو السبب، وخربتم الآخر، هذا هو السبب، ليس مشكلة أنا أعمر الدنيا.
يعني خلاص كلام أنه قضية عقائدية.
فإذا القضية عقائدية، الإنسان إذا كان ملتزم بما يريده الله عز وجل ويعلم يقينا بأن الإمام راض عنه أبدا لا يخاف منه. لكن أنا لما أكون بعيد عن الطريق الذي رسمه الله عز وجل، أنا أخاف من الموت وأخاف من الإمام صلوات الله عليه.
يعني كان هو طبعا اللي يخاف من الإمام إذا كان منحرف عقائديا،
وإلا المؤمن أبدا لا يخاف من الإمام صلوات الله.
وإن كان يعني مثلا أكو مؤمنين مثلا عندهم بعض الذنوب، الله غفور رحيم، أكيد
لا لا،
هذا لا يدعو إلى الخوف.
العصمة لأهلها أحسن، وباب التوبة مفتوح. لكن هناك انحرافات
عقائدية
تصدر من الإنسان أخلاقية وعقائدية، يحس من نفسه أنه بعيد جدا عن الله عز وجل، بحيث يصل في بعض الأحيان إلى مرحلة اليأس.
يعني دعوة يعني مثل ما يعني التاريخ القريب بالأمس، يعني
نعم،
الجند السماء واليماني الأحمد الحسن أعتقد، نعم، المدعو أحمد، نعم، الحسن،
نعم.
طبعا أكيد يعني ذو يخافون من الإمام
وأتباعهم أيضا إذا لم يكونوا على يقين، أيضا
انحراف عقائدي. أما اللي يعني مثلا أكيد يعني
أنا لا أتكلم عن هذه الانحرافات العالية الواضحة البطلان،
نعم،
لأن أتكلم مع الناس مثلي ومثلك سيدنا مع الاعتذار، نحن الناس البسطاء الذين نتمنى ظهور الإمام صلوات الله عليه. لما قد أنا أخاف وقد أنت تخاف من الإمام صلوات الله عليه؟ أنا لو كنت ملتزم بما يريده الله عز وجل وأسير على الخط الصحيح، بحيث هكذا أقول، بحيث لو جاءني ملك الموت في أي لحظة أنا أقول أنا مستعد، ما الداعي إذن للخوف من الإمام صلوات الله عليه؟ لكن إذا كنت أنا بعيد عن الدين، انحرافاتي كثيرة، أكيد راح أخاف من الموت وأخاف من الإمام صلوات الله. هذا سبب ثاني. السبب الثالث، القراءة المغلوطة للروايات الواردة في أن الإمام صلوات الله عليه سيقتل بعض الطوائف. قضية قتل الإمام صلوات الله عليه، نعم، ورد في الروايات أن الإمام صلوات الله عليه واحد من أسماء الإمام المنتقم.
أحسنت.
هذا شيء وارد صحيح، ولكن الروايات، بعض هذه الروايات الضعيفة السند، هذا واحد.
نعم.
ثانيا الروايات في الوقت الذي ركزت في بعض الأحيان على أن الإمام سيقوم بقتل بعض الطوائف وذكرت أسماءهم، هي بيّنت العلة، وهي أن الإمام صلوات الله عليه لا يقتل كل إنسان، يقتل المشرك، يقتل الكافر، يقتل المنافق. هؤلاء إذا صح التعبير أمراض في جسد المجتمع
يجب اجتثاثه،
لا بد من اجتثاثه.
نعم أحسنت.
وإلا إذا بقوا في المجتمع سيسري مرضهم إلى بقية أعضاء المجتمع.
أحسنت.
وهذه المسألة لم الإمام ليس بدعا فيها، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الوقت الذي هو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
بالعكس يعني هو اجتثاث المرض، يعني رحمة،
تشريع الجهاد،
هو عم رحمة
الجهاد
يعني.
الهجومي.
نعم.
دعنا من الجهاد الدفاعي
دي.
الجهاد الهجومي شنو وجه تشريعه؟ أرى ناس كافرين في بلاد بعيدة عن أصقاع الإسلام، يأتي الإسلام يقول اذهب وقاتلهم وانشر الإسلام فيهم، شنو الداعي لها؟ أم نقول أن الإسلام دين إرهاب؟ لا
كلا بالعكس،
يريد أن يزيل الأمراض من المجتمع. بعض الأمراض تحتاج إلى كي، فإذا كانت تحتاج إلى كي لا بد أن يقوم الإمام صلواته.
يعني عفوا عذرا المقاطعة سمعت الشيخ، أنت ما دام ذكرت يعني قضية الكافر والجهاد الهجومي، يعني إحنا سواقعنا يعني ما يخفى على أحد يعني معركة تكريت والدواعش اللي هم على أبواب أو على يقولون على الحدود موجودين.
نعم.
هكذا بشر وهكذا أناس يحتاج إلى القتال.
نعم.
والدفاع. وبذكر تكريت يعني بذكر حادثة يعني الهجوم على تكريت وعوف السلمي المذكور في الروايات، يا سمحت الشيخ يا ريت يعني تعرفنا من هو عوف السلمي، وهل هو يعني حقا هو موجود الآن في معركة تكريت الحالية أم لا، وهي يعني صلة بواقعنا أو بروايات أهل البيت؟
نعم، سأجيب على مرحلتين. المرحلة الأولى في خصوص بيان معنى عوف السلمي ومعركة تكريت. طبعا عندما نقرأ الروايات نجد أنه الروايات تذكر أن الجزيرة الغربية من العراق تشهد تحرك عسكري، هذا التحرك العسكري يتزعمه رجل سمته الروايات بعوف السلمي الذي يتخذ تكريت مقرا له. طبعا سيجد مساحة جيدة لاتخاذها قاعدة له من أنصار ومن ربما موقع جغرافي وما شابه، بالنتيجة هو يتخذ من تكريت موقعا له ويشهد حضور واسع لأنصاره ويبدأ بالتحرك. الرواية طبعا المذكورة أنه عندما يبدأ عوف السلمي بالتحرك توجهات المعروفة من خلال الروايات توجهات سياسية،
لا.
هو يريد أن يفرض سيطرته، لذلك يتجه من تكريت يتجه إلى دمشق. في هذه اللحظات يكون السفياني قد خرج أيضا، والسفياني يبدأ أيضا في سوريا
من الشام، أكيد
من الشام، فكأنما يتقاتلان على دمشق، والمعركة ستكون من صالح السفياني، والسفياني هو الذي سيقتل عوف السلمي، هكذا ورد في الروايات الشريفة. ورد روى حذلم بن بشير قال قلت لعلي بن الحسين الإمام زين العابدين صلوات الله عليه صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله وعلاماته، فقال يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلم بأرض الجزيرة ويكون مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق، ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند، ثم يخرج السفيان الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان، فإذا ظهر السفيان اختفى المهدي، ثم يخرج بعد ذلك إلى آخر الرواية. فعوف السلمي في الوقت الذي يتخذ من دمشق أو من تكريت مقر له يبدأ بالتوسع من جهة دمشق من جهة سوريا، يحدث نزاع بينه وبين السفياني، بينه وبين السفياني أو غيره.
نعم.
هذه الرواية ليست صريحة في أن السفياني هو الذي يقاتله.
نعم.
لكن بالنتيجة نحن نعرف أن الذي يخرج في الشام هو السفياني، هناك الأبقع هناك الأصهب أيضا يقتلهم السفياني في الروايات الشريفة. الأبقع والأصهب والسفياني هؤلاء يحدث بينهم نزاع ويقتلهم السفياني، وأيضا ربما أنا أقول يحدث نزاع بين عوف السلمي ومع السفياني ويقتله السفياني. بالنتيجة عوف السلمي سيقتل في دمشق في مسجد دمشق كما تقول هذه الرواية. هذه مرتبة من مراتب الجهاد. مرتبة ثانية أريد أن أبين مطلب كلي.
نعم.
وهو أنه عندما يحدث أمر كما هو الأمر الحاصل اليوم في العراق.
نعم.
معركة تدور في تكريت. معركة تدور في الجزيرة الغربية عموما.
نعم.
وفي سوريا توجد معركة. البعض يقول أن ما يحدث الآن إن لم يكن هو السفياني فهو مقدمة لظهور السفياني.
نعم هاي إرهاصات.
إرهاصات ويحاول أن يجزم بهذه المسألة. نحن نقول أن مثل هذه المسائل تحتاج إلى جزم ويقين وقطع بأنها هي ما تتحدث عنه الروايات الشريفة. دعني أضرب لك مثلا.
نعم.
قبل شهر أو أكثر لما توفي ملك السعودية.
نعم.
ملك عبد الله.
لعنته.
صارت مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام ويتكلم أن هذا عبد الله هو الذي ذكرت الرواية الشريفة أنه من يبشرني بموت عبد الله أبشره بظهور القائم.
نعم.
واستبشر المؤمنون خيرا بأنه انتهت بعد هذا هو الذي. الرواية لم تقل أن هذا عبد الله هو ملك. ولم تقل هو ملك السعودية. لما لا نقول أنه هو ملك الأردن أيضا اسمه عبد الله. ما عندنا دليل على أن هذا عبد الله الذي مات هو الذي ذكرت الروايات الشريفة أن الإمام المهدي يظهر بعده.
يعني سمعت شيخ رواية ما تخصص أنه يحكم الحجاز.
الرواية تقول هذا ما الرواية يحكم الحجاز واسم أخيه على اسم حيوان.
نعم.
يقولون على فهد. هذا أصلا ما لها وجود. ينسبونها أحد الكتب ما أريد أذكر اسمه لأنه لا يستحق أن يذكر حقيقة لأنه فيه روايات موضوعة كثيرة نسبها لمسند أحمد وفي مسند أحمد غير موجودة. لو كان موجودة في مسند أحمد نقول ربما هذه الرواية صحيحة موجودة في كتب العامة لكن حتى في مسند أحمد ليست موجودة موضوعة مكذوبة لا نجد لها ذكرا في الكتب الحديثية لا العامية ولا الخاصة. الموجود عندنا في رواياتنا من يبشرني بموت عبد الله أبشره بظهور القائم. وتذكر الرواية أنه عندما يموت عبد الله يذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيام. لم تخصص الرواية أن هذا عبد الله هو ملك السعودية ولم تخصص أنه ابن عبد العزيز ولم تخصص أن أخوه أو عمه أو ما أدري شنو اسمه على اسم حيوان. هذا أصلا ما له وجود. فقصدي لما يأتي شخص يريد أن يطبق هذا عبد الله الذي توفي على الرواية أو يطبق الرواية عليه نقول له تعال اعتنا بدليل جزمي قطعي.
نعم.
ماكو دليل. نفس الكلام لما نتكلم عن عوف السلمي أو نتكلم عن السفياني أو نتكلم عن غيره من شخصيات الظهور التي ذكرتها الروايات الشريفة. لو لم يكن هناك دليل قطعي جزمي بحيث كما يقول أحد أساتذتنا عندما يذكر مطلبا علميا يقول أنا أقسم عليه والله وبالله وتالله أن هذا المطلب هو الصحيح. ما عندنا جزم بأن ما يحدث اليوم في غرب العراق والمعركة التي تمهد لظهور السفياني مثلا. العراق مر بأحداث أسوأ من مما نراه اليوم وربما اليوم الإعلام ينقل الصورة مباشرة لنا فننظر إلى عظم الكارثة التي تحصل.
نعم.
وإلا فقد مر العراق بظروف صعبة جدا أصعب من هذا بكثير. العلماء قتلوا النساء قتلت المؤمنون هجروا من بيوتهم هدمت البيوت الكتب العلم حرقت لم يبق كوارث حدثت في العراق.
نعم.
الوهابية هجموا على ضريح الإمام الحسين وانتهبوا ما فيه وقتلوا الشيعة جاءوا للنجف وقتلوا ونهبوا. ليست أول مرة تحصل مثل هذه الكوارث. نعم سعتها ربما هذه أوسع هذه استعملت فيها أسلحة هذا إعلام ينقل لنا صورة مباشرة. بالنتيجة أنا لا أستطيع أن أجزم وأقول بأن ما يحدث اليوم هو ما تتكلم عنه الروايات الشريفة وربما هو وربما لا.
نعم.
وليس أمامي إلا أن أتريث قليلا حتى أعرف الحق من الباطل. مع العلم أن رواية حذلم ابن بشير التي قرأتها لكم.
نعم.
واضحة جدا تقول أنه بعد أن يقتل عوف السلمي وقتله بمسجد دمشق ثم يكون خروج شعيب ابن صالح هذا الظاهر هو من شخصيات الظهور ويكون يأتي مع الخراساني من
نعم.
قواد جيش الخراساني ويأتي ثم يكون من قواد جيش الإمام المهدي
نعم.
ثم يخرج السفياني فإذا ظهر اختفى الإمام المهدي يعني من الكوفة ومن المدينة، ثم يقوم بقيامه العلني في مكة. بمعنى أن الفواصل بين خروج عوف السلمي وشعيب والسفياني فواصل قليلة جدا،
لا متزامنة،
لا تتجاوز السنة. وبالمناسبة طبعا هذا إن شاء الله نذكره في حلقة مستقلة، قضية السفياني وظهوره وعلاماته. لما يظهر السفياني، من ظهور السفياني إلى قتله الذي يعني خروج الإمام المهدي في هذه الفترة 15 شهر سنة وثلاثة أشهر، يخرج السفياني ويقوم بحركته ويظهر الإمام المهدي صلوات الله عليه وأحدث الخسف وبقية العلامات، والإمام المهدي يقوم بقتل السفياني وتصفو له الأرض، كل هذا خلال سنة وثلاثة أشهر. فالمسألة
يعني حركة الإمام أعتقد يعني ظهوره
حركة السفياني قصيرة جدا.
طيب وحركة الإمام سلام الله عليه من ظهوره من مكة إلى أن يعني تستوي له
الحكم؟ أشهر قليلة، لا تتجاوز ربما ستة أشهر أو
الجزيرة العربية والشام والعراق،
بل العالم كله
تصفو له،
تصفو له الأرض في أقل من سنة. يحدث يصلح الله له أمره في ليلة، الرواية تعبر. السفيان الذي هو يعتبر القوة المناوة العظمى للإمام المهدي صلوات الله عليه، قتله خلال أقل من أربعة أشهر خمسة أشهر ربما في الكثير، ليس أكثر من هذا. المسألة ليست مخيفة جدا لهذا الحد الذي يفزع منه الناس. على كل حال خرجنا كثيرا عن الموضوع الأصلي. بالنتيجة بعض الناس يخافون من الإمام صلوات الله عليه باعتبار أنهم يقرؤون روايات القتل قراءة مغلوطة كما يحدث في قضية السفياني وما شابه. فإذا ينبغي أن تكون عندنا معرفة واضحة بقضية الإمام، وأنه رحمة للعالمين، وأنه يفتح باب التوبة. لكن بعد أن كان رحمة للعالمين وبعد أن كان باب التوبة مفتوحا، إذا بقي إنسان كافر أو منافق أو مشرك ليس له إلا جعل آخر العلاج الكي.
أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا طبعا على ذكر علامات الظهور. نريد أن نعرف عن علامة عن العفو طلوع الشمس من مغربها، طبعا هم ذكرت في الروايات أنها من علامات الظهور.
مسألة طلوع الشمس من مغربها طبعا من خلال الروايات الشريفة يمكن أن تفسر بتفسيرين، يعني هناك اتجاهان في تفسير هذه العلامة.
نعم.
الاتجاه الأول هو أن المقصود من الشمس التي تطلع من مغربها، هذا التعبير هو كناية عن ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه من غيبته، فكأن الغيبة غروب والإمام المهدي صلوات الله عليه هو الشمس الذي تزيل ذلك الغروب.
نعم.
الإمام الصادق مثلا وغيره من الأئمة استعملوا تعبير كنائي، وهذا شيء متعارف في لغة العرب أنهم يعبرون عن بعض المسائل بتعبيرات كنائية. ما قال أن الإمام يظهر من غيبته، قال طلوع الشمس من مغربها، ويقصد بالشمس الإمام المهدي صلوات الله عليه، ومن المغرب الإشارة إلى غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى يمكن أن يستفاد من بعض الروايات الشريفة. مثلا ورد في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق عن النزال بن سبرة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال في حديث طبعا يذكر فيه أمر الدجال، يقول في آخره: لا تسألوني عما يكون بعد هذا، فإنه عهد، فإنه عهد إلي حبيبي أن لا أخبر به غير عثرتي. قال النزال بن سبرة: فقلت لصعصعة بن صوحان: ما عنا أمير المؤمنين بهذا القول؟ فقال صعصعة: يا ابن سبرة، إن الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه هو الثاني عشر من العثرة، التاسع من ولد الحسين بن علي عليهما السلام، وهو الشمس الطالعة من مغربها يظهر عند الركن والمقام. طبعا هذا الكلام لصعصعة، لكن الظاهر أنه أخذه بهذا التعبير بهذه المعاني، أخذه من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالبعض يقول أن المقصود من الشمس هو الإمام المهدي صلوات الله عليه، ومن المغرب هو غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاتجاه الأول. وعلى هذا الاتجاه بعد لا يكون من علامات الظهور.
أحسنتم.
على هذا الاتجاه بعد لا يكون من علامات الظهور. طبعا ليس عندنا في الروايات أنه من علامات الظهور طلوع الشمس من مغربها، لكن ورد في تعداد العلامات هذه المسألة. فبالنتيجة الجواب الأول أو الاتجاه الأول يقول أن المقصود من الشمس التي تطلع من مغربها هو الإمام المهدي الذي يطلع من غيبته. على هذا الاتجاه، على هذا التفسير، بعد هذه لا تكون من علامات الظهور، بل سيكون هو الظهور بعينه.
طيب، هو
هذا الاتجاه الأول.
يعني الرواية مو تذكر نقول.
نعم. الاتجاه الثاني. نعم. أفهم قصدك سيدنا.
نعم.
الاتجاه الثاني يقول لا، هذا علامة من علامات الظهور، وهي عبارة عن حدث كوني لم يسبق له نظير، أن الشمس بدل أن تطلع من المشرق تطلع من المغرب، فتكون علامة كونية ظاهرة للعيان ملفتة للنظر، تبشر وتنذر بقرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يمكن أن يستفاد من بعض الروايات. مثلا ورد في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عشر قبل الساعة، الساعة المقصود بها القيامة، لا بد منها. ثم قال: السفياني والدجال والدخان والدابة وخروج القائم وطلوع الشمس من مغربها. ذكر خروج القائم وذكر إلى جنبه ماذا؟
طلوع الشمس.
فهذا التعداد يدل على المغايرة. لو كان طلوع الشمس من المغرب هو نفس ظهور الإمام المهدي، هذا بعد العطف بالواو ما إلى معنى. فقد يستفاد من هذه الرواية أنها علامة كونية تحدث في قبيل الساعة أو قبل الساعة. على كل حال، سواء كانت هي، إذا كانت هي عبارة عن خروج الإمام، بعد هذا مو من علامات الظهور، ستكون هي الظهور بعينه. وإذا كانت علامة كونية فنقول أنها ليست من العلامات الحتمية، فليس ضروريا أن تقع. هي ليست كالصيحة، ليست كقتل النفس الزكية، ليست كاليماني والخراساني والسفياني. هذه العلامات الحتمية، علامة ليست حتمية، يمكن أن تقع، يمكن أن لا تقع. نعم. فباختصار هذه المسألة، مسألة طلوع الشمس من المغرب، فيها اتجاهان. الاتجاه الأول كما قلنا هو الاتجاه الذي يقول بأن المقصود منها الكناية عن ظهور الإمام صلوات الله عليه، على هذا لا تكون من علامات الظهور، بل ستكون هي الظهور بعينه. هذا أولا. الاتجاه الثاني يقول لا، هي علامة كونية تحدث قبل الساعة، وتحدث فيها أن الشمس تخرج من المغرب. على عكس الشيء المتعارف أنها تخرج من المشرق. عندئذ نعم ستكون علامة، ولكنها ليست علامة حتمية. وهذا معنى أنه ليس مهما أن ننتظر طلوع الشمس من مغربها، لأنها ليست علامة حتمية.
قد تكون هذه العلامة أو قد لا تكون.
أن وقعت فبها ونعمت، تكون منبهة لنا. إن لم تقع ما في مشكلة، يمكن أن يخرج الإمام من دون أن تطلع الشمس من مغربها. وعلى كل حال يمكن أن ننتظر عصر الظهور لنرى حقيقة الأمر فيها.
أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، ذكرتم أن واحدة من المعارف التي يمكن أن نتعرف من خلالها على شيء من مقامات الإمام المهدي سلام الله عليه هي المعرفة النورانية، والتي تتم من خلال يعني قراءة الزيارات والأدعية. وضربتم مثالا لذلك أيضا بأن الإمام سلام الله عليه ناظر شجرة طوبة. طيب، ما العلاقة بين الإمام المهدي وشجرة طوبة؟
هذه العبارة أو هذه العلاقة، طبعا السلام عليك، السلام عليك يا ناظر شجرة الطوبة، وردت في بعض الزيارات المتعلقة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. العلاقة بين الإمام وبين شجرة الطوبة في هذه العبارة أشار لها بعض علمائنا. قال أن مراتب الإدراك لدى الإنسان عديدة. المرتبة الأولى مرتبة الحواس الخمسة، أنا من خلال الحواس الخمسة أدرك بعض الأمور، لذلك قيل أن من فقد حسا فقد علما. إذا فقدت البصر أفقد العلم بالمبصرات، إذا فقدت حاسة الشم مثلا أو اللمس أفقد العلم بالمشمومات وبالملموسات. قوة من قوى الإدراك عند الإنسان هي الحواس الخمسة بالعين وأخواتها. القدرة الثانية قدرة الخيال، أنا يمكن أن أتخيل أمورا لم أرها بعيني، أسمع بها، أتخيل أن مدينة من المدن فيها من السواحل الخلابة ومن الأشجار العملاقة ومن الومن ومن إلى آخره، وبدون أن أرى أتخيل هذا الأمر، أتصورها في ذهني. وهناك قدرة لدى الإنسان أعظم من هذه بكثير، أقوى من حاسة من الحواس الخمسة ومن الخيال، هي قدرة العقل. العقل يستطيع أن يدرك أمورا لا تدركها الحواس الخمسة ولا يدركها الخيال. أوسع مدارك الإنسان نحن الناس غير المعصومين هي العقل. لما نأتي للمرتبة الأولى من الإدراك مرتبة الحواس الخمسة، نخصص الكلام باعتبار نريد أن نبين العلاقة بالبصر. بصرنا نحن محدد بحدود، أنا لا أستطيع أن أرى ما وراء هذا الجدار، لا أستطيع أن أرى إلا إذا توسط بيني وبين الشيء المرئي نور، في الظلام أنا لا أرى. إذا أصيبت عيني بمرض ما يضعف بصري، هناك موانع ممكن بصري يخدعني، عملية الانكسار التي يذكرونها مثلا في الفيزياء لما أضع مثلا ملعقة في كوب ماء مثلا أراها منكسرة وما شابه، العين ممكن تخدعني. فأول إدراكاتنا هي إدراكات الحواس، ونجدها مقيدة بقيود كثيرة جدا بهذا المعنى الذي بينته لكم. الزيارة تأتي للإمام المهدي صلوات الله عليه، تقول له السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. هذا تبين شيء من معرفة النورانية لدى الإمام. الرواية تقول أن الإمام بعينه يا ناظر، الإنسان بما ينظر بعينه، الإمام بعينه ينظر ماذا؟ شجرة طوبى. جيد، شجرة طوبى ما هي؟ الروايات تقول أن شجرة طوبى كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الإمام الصادق أن شجرة طوبى شجرة في الجنة، تنبت في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، شجرة في الجنة تنبت في بيت رسول الله. الإمام المهدي بصره يقع على الجنة على شجرة طوبى في بيت رسول الله.
اللهم صل على
محمد. إدراك الأبسط مدارك الإمام الحواس الخمسة بعينه تقع على شجرة الطوبة، خياله أين يصل، عقله أين يصل. إذن مدارك الإمام تختلف عن مداركنا كثيرا، بحيث أبسط مداركه تصل إلى الجنة. فكيف بالدنيا؟ فإذن الزيارة، هذه العبارة في الزيارة واضحة جدا في أن بصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقع مباشرة على شجرة الطوبة، وهذه الشجرة هي تقع في بيت رسول الله يعني في الجنة. فإذا الإمام في بصره يقع على ماذا؟ يقع على الجنة. بصره يصل إلى الجنة، فكيف بخياله؟ فكيف بعقله؟ إلى أين يصل؟ وهذا فيه منبه لنا واضح جدا إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مطلع على أعمالنا.
نعم أحسنت.
الإمام صلوات الله وسلامه عليه في غيبته ينظر إلينا، مطلع علينا. فإذا كان مطلع علينا لابد أن نكون على قدر المسؤولية، وأنه دائما نعمل على أن نرضي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام صلوات الله عليه مطلع على جميع أعمالنا، علينا أن نعمل الأعمال التي يمكن من خلالها أن نرضي الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
نعم أحسنتم سمعت الشيخ. الأخت أم زينب طبعا تسألنا في سؤالها الأول، تقول ما أسباب كون الكوفة عاصمة الإمام المهدي سلام الله عليه، لماذا يعني بالذات الكوفة تكون عاصمة الإمام؟
نعم طبعا هو وارد في الروايات الشريفة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيتخذ الكوفة عاصمة لدولته. طبعا اختيار أهل البيت صلوات الله عليهم لمدينة من المدن أن تكون هي العاصمة لابد أن لا يكون لأمر اعتباطي ولا مزاجي، وإنما لخصائص موجودة في ذلك الأمر. نعم وارد في الروايات الشريفة أن الإمام صلوات الله عليه سيختار الكوفة عاصمة له. طبعا نحن نعرف من خلال أن الإمام صلوات الله عليه هو معصوم ولديه معرفة لدنية علوم كثيرة، إذن لابد أن نصل إلى نتيجة هو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يختار مدينة ما فإنه يكون لحكمة ما. هذا جواب عقائدي عام. لما نأتي للروايات الشريفة نجد أن في الروايات الشريفة كثير من الروايات الشريفة تشير إلى خصائص بعض خصائص الكوفة، وأنها على قدر كبير من الارتباط بأهل البيت صلوات الله عليهم. أنقل لك بعض الروايات سيدنا مثلا. في وسائل الشيعة عن صفوان عن أبي أسامة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال سمعته يقول، يعني أبو أسامة يقول عن الإمام الصادق، يقول: الكوفة روضة من رياض الجنة، فيها قبر نوح وإبراهيم وقبور 300 نبي و70 نبيا و600 وصي وقبر سيد الأوصياء أمير المؤمنين. يقول عليها روضة من رياض الجنة.
نعم حسنت.
في تاريخ الكوفة للسيد البراقي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إذا فقد الأمن من البلاد وركب الناس على الخيول واعتزلوا النساء والطيب فالهرب الهرب عن جوارهم، فقلت فداك، جعلت فداك إلى أين؟ قال: إلى الكوفة ونواحيها أو إلى قم وحواليها، فإن البلاء مدفوع عنها. في رواية أخرى عن الإمام الصادق: إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد، وغيرها من الروايات التي تشير إلى أن في الكوفة خصائص غيبية، منها أنها روضة من رياض الجنة، منها أنها مأوى آمن، أن المؤمنين يتواجدون فيها كثيرا، وغيرها من الأسباب، ربما تشير إلى الحكمة من اختيار الإمام صلوات الله عليه للكوفة. وبهذا يمكن أن نجيب عن ما يقال في بعض الأحيان أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قد ذم الكوفة كثيرا: يا أهل الكوفة ملأتم قلبي قيحة وما شابه. والبعض يقول أن أهل الكوفة دائما فيهم هذه الصفة اللجاجة والعداوة وهم ليسوا شيء. لا، ليست بهذه. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ذمه للكوفة كما يقولون في علم المنطق لم يكن على نحو القضية الحقيقية، وإنما كان على نحو القضية الخارجية، بمعنى أن الإمام عندما ذم أهل الكوفة ذم أهل الكوفة الذين عاصروه فقط.
أكيد. نعم.
هؤلاء الذين ملأوا قلبه قيحة، هؤلاء الذين لما جاء إلى المسجد وأراد أن يمنع صلاة التراويح قاموا وصاحوا وسنة عمره، هؤلاء هم الذين ملأوا قلب الإمام صلوات الله عليه، وليس المؤمنين الذين أكثر الشيعة كانوا في الكوفة. أكثر الشيعة في ذلك الزمن، الكوفة لم تكن كلها شيعية
طبعا، أكيد
الكوفة ليست كلها شيعية
من خلال المظاهرة.
نعم. ولكن أكثر الكوفة أين كانوا متواجدين؟ في الكوفة.
أكثر الشيعة كانوا متواجدين
في الكوفة. فالكوفة هي مأوى المؤمنين، ودائما معروفة بموالاتها لأهل البيت صلوات الله عليهم، والروايات تعبر عنها تعبيرات غيبية، أنها روضة من رياض الجنة، أنها مأوى آمن.
يعني إذا سمعت الشيخ، يعني عفوا، يعني خلاص القول أنه كوفة لقدسيتها ومكانتها وأنها منبع التشيع ومركز التشيع، فالإمام يختارها لأن تكون عاصمة. يعني
أنا لا أقول نجزم بهذا الشيء، وإنما نقول ربما الحكمة من هذا الأمر هو أنها أن الرواية هكذا،
وأنا يعني قد تكون هناك حكمة أخرى،
ربما تكون حكمة أخرى غيبية لا نعلمها، الإمام يعلمها
إن شاء الله نعلمها. نعم. في سنة الظهور أو في عند ظهور الإمام.
باختصار الجواب هو أن الإمام لمكان عصمته لابد أن تكون عنده حكمة من خلالها يختار الكوفة عاصمة له، وربما هذه الحكمة نطلع عليها، ربما لأنها روضة من رياض الجنة، ربما لأنها مأوى آمن، ربما لكثرة المؤمنين فيها، ربما لأنها عرفت بالتشيع لأهل البيت، وربما شيء آخر لا نعلمه.
يعني سمعت الشيخ، يعني هو هم واضح في واقعنا المعاصر أنه أهل الكوفة، الكوفة طبعا مو هاي الحدود اللي هسه معروفة عندنا، الكوفة يعني اللي هي أرض الشيعة، يعني كوفة وكربلاء أعتقد كلها أرض كوفان واضحة جلية، يعني في ما شاء الله قوات حشد الشعبية.
تاريخ الكوفة ربما يعني إذا رجعنا لتاريخ الكوفة هي في البداية ثكنة عسكرية أسسها عمر بن الخطاب.
طيب هي يعني ما تقريبا مقر يعني ل
كان عندما يهجمون من المدينة المنورة من السعودية يغيرون مثل على بلاد فارس يحتاجون إلى منطقة استراحة، فكانت الكوفة هي منطقة استراحتهم، ثم استوطنها المسلمون شيئا فشيئا، وجاء أمير المؤمنين اتخذها عاصمة لهم، كثر الشيعة فيها وصارت الكوفة. حدودها في ذلك الزمن كان العراق عبارة عن الموصل وبغداد والكوفة والبصرة، ربما تمثل ربع العراق.
نعم حسنا.
حدودها ربما تصل إلى واسط، ربما لا أعلم بالضبط.
يعني اللي أريد أوصل له سمعت الشيخ أن في الكوفة رجال، يعني هم رجال الله، والواقع الحاضر يعني طبعا خير دليل على ذلك رجال حي الشعب، يعني أكيد الإمام سلام الله عليه يعتمد على هؤلاء الرجال، لذلك يتخذ الكوفة.
أنا أقول ربما كما قلت سيدنا ربما أكيد وإلا في الحكمة الحقيقية علمها الإمام صلى الله عليه وسلم.
طبعا الأخت زينب في سؤالها الثاني تقول ما معنى القائم منصور بالرعب؟
طبعا الرعب لغة هو الخوف أو الانقطاع، نقول امتلأت خوفا. في الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله نصرت بالرعب مسيرة شهر، بمعنى أن أعداء النبي صلى الله عليه وآله كانوا قد أوقع الله عز وجل في قلوبهم الخوف من رسول الله، فإذا كان بينهم وبين الرسول مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه.
نعم.
هذا المعنى نفسه عبرت عنه الروايات في الإمام المهدي صلوات الله عليه، وأنه منصور بالرعب، وأن الرعب يسير من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مسيرة الشهر.
نعم.
فإشارة إلى هذا المعنى، وأن الإمام صلوات الله عليه باعتبار أنه يهيمن على مراكز القوة من قوة إعلامية وقوة تسلح وقوة أخذ الحق وقوة إصلاح العالم وقوة نصر المظلوم وغيرها من العوامل الكثيرة، هذه العوامل بمجموعها تكون هيبة للإمام تربك أعدائه، بحيث لو كان بين الإمام وبين عدو من أعدائه مسيرة شهر فذلك العدو يفزع من الإمام صلوات الله عليه. هذا هو معنى كونه منصورا بالرعب.
أحسنتم سماحة الشيخ. إن شاء الله الأخت زينب طبعا شكرا لاتصالها، سمعت الإجابة. نرجع إلى الأخت وجود تسأل في سؤالها الأول، تقول نعلم أن في دولة الإمام المهدي سلام الله عليه دين واحد، طيب كيف يتعامل مع بقية الأديان؟
نعم، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتعامل مع الجميع وفق الدين الإسلامي.
نعم.
بمعنى أن الإمام صلوات الله عليه، أما بالنسبة للشيعة طبعا واضح جدا أن الإمام صلوات الله عليه سيكونون هم أعوانه وأنصاره ويقوم
أكيد
بدولته الإسلامية. بالنسبة للعامة وغيرهم الإمام صلوات الله عليه سيبدأ بالتعامل معهم بالدليل، والروايات واضحة جدا في هذا المجال.
إلقاء الحجة،
الإمام أول ما يبدأ بإلقاء الحجة، وعلى هذا شواهد كثيرة. مثلا الإمام أول ما يبدأ في السعودية في مكة المكرمة، معروف مأوى السلفية والمخالفين
للحجاز الأولى، يعني
الحجاز بصورة عام، ماذا يفعل الإمام قبل أن يظهر؟ يرسل شاب مؤمن تلقبه الروايات بالنفس الزكية، يقوم عند الكعبة المكرمة ويدعو الناس للإمام صلوات الله عليه. هذا يشير إلى أن الإمام صلوات الله عليه قبل أن يبدأهم بقتال يريد أن يخاطبهم بإلقاء الحجة، لا يقتلهم. الإمام أول ظهوره، الإمام أول ما يظهر ما يظهر بسلاح كيميائي هيدروجيني ويبدأ بقتل الناس،
لا،
إنما يبدأ بخطبة طويلة، يقف عند الكعبة المكرمة، ومن يحاجني في آدم فأنا أول الناس، أول الناس بآدم، من يحاجني بنوح فأنا أول الناس بنوح، إلى أن يصل إلى رسول الله ويبدأ يحاجج الناس. هذا مؤشر. مؤشر آخر أن الإمام صلوات الله عليه سيقبل التوبة ممن يعلن التوبة، وهذا له مثبتاته الخاصة. مؤشر رابع أن الإمام صلوات الله عليه وبصريح الروايات سيبدأ بإخراج التوراة والإنجيل غير المحرفين، غير المحرفين، ويجلس مع أهل التوراة يخاطبهم بالتوراة، أهل الإنجيل، ثم تقول الرواية ومع أهل الفرقان يخاطبهم بالفرقان، يعني المسلمين يأتي بالقرآن الكريم ويحاججهم بالقرآن الكريم. والخلاصة أن الإمام أول ما يبدأ بالتعامل يبدأ بإلقاء الحجة وبالاستدلال العلمي المعتمد على القرآن الكريم على الأمور المتسالمة لدى المسلمين. بعدها بعد إلقاء هذه الحجة الإمام صلوات الله عليه إذا رأى أنه لا بد من القتال آخر مرحلة يستخدمه الإمام القتال، حتى مع السفياني. لاحظ مع السفياني تقول الرواية أن السفياني بعد أن يحدث خسف بجيش السفياني ويقتل كل جيشه يأتي ليعلن البيعة للإمام صلوات الله عليه.
السفياني
والإمام يقبل بيعته، بعد أن ينكت السفياني بيعته يقاتله يناجزه الإمام ويقتله. فهذا يعني أن الإمام صلوات الله عليه يتعامل مع الناس وفق مبدأ جادلهم بالتي هي أحسن، الخطاب العلمي، الخطاب الإسلامي، الخطاب الإنساني. إذا لم تنفع كل هذه الطرق إذا لا مناص من القتال، فإذا التعامل سيكون وفق الدليل. بعد هذا الإمام صلوات الله عليه بعد أن يلقي الحجة العلمية أو حجة القوة سينشر الإسلام على ربوع الكرة الأرضية حتى لا يبقى مكان في الأرض إلا وينادى فيه بالشهادتين، بالتشهد بأن لا إله إلا الله وبأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله.
أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا الأخت جود في سؤالها الثاني تقول يعني كلنا نعرف أن الآيات المذكورة في القرآن الكريم قليلة بحق الإمام، يعني هل لا تبين لنا الآيات التي ذكرت الإمام؟ يعرف كلها تقول
قليلة، هذا مع الاعتذار تعبير خاطئ.
نعم أحسنت.
أنا أتذكر في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي كلفني سماحة السيد محمد مدير المركز بأن أبحث الآيات المتعلقة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. فباختصار وجدت في 77 سورة من سور القرآن آيات أولت بالإمام المهدي صلوات الله.
77 سورة.
77 سورة هذه أمامي.
سورة يعني.
سورة. وفي كل سورة في بعض الأحيان آية وآيتين وثلاثة. مثلا بدون هكذا بدون تعيين. مثلا في سورة الحجر الآية 36 قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فسر الوقت المعلوم بأنه خروج قائمنا أهل البيت
عليه الصلاة والسلام،
هذه بدون تعيين، هذه في آية 36. وفي آية أخرى أيضا نجد هذا المعنى في آية 75 من سورة الحجر، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، في الرواية إذا قام القائم عليه السلام لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلا عرفه صالح هو أم طالح، لأن فيه آية للمتوسمين وهي بسبيل المقيم.
نعم أحسنت.
هذه لا على التعيين، في 77 سورة من سور القرآن الكريم وجدنا روايات آيات أولت وفسرت بالإمام المهدي صلوات الله عليه. وربما الآيات طبعا هناك كتب كتبت في هذا المجال، وأعتقد أن المركز في طور إصدار كتاب متعلق بالآيات يجمع الآيات والروايات التي أولت، يعني الآيات التي أولتها روايات وفسرتها روايات بالإمام المهدي صلوات الله عليه وبقضيته عموما، ربما أقول تتجاوز 200 أو 300 آية، ربما أقول وربما أكثر.
نعم
ربما أكثر.
أحسنت.
ليست قليلة بل هي كثيرة جدا.
أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا شكرا للإجابة وعذرا أنه الوقت شارف على الانتهاء، أريد نختم حلقتنا بسؤال أنه من أسماء الإمام، ولو باختصار سماحة الشيخ، يعني من أسماء الإمام المشهورة هو اسم القائم، لماذا سمي الإمام بالقائم باختصار سماحة الشيخ؟
طبعا باختصار، وإلا إن شاء الله تعيدني بأن تعطيني فرصة أخرى حتى أفصل الكلام. وردت عندنا عدة روايات في هذا المجال، رواية تقول سمي القائم لقيامه بالحق، رواية ثانية قالت سمي القائم لأنه يقوم بعد موت ذكره، ورواية ثالثة قالت سمي القائم لأنه كان في عالم الأنوار يصلي قائما، فالله سبحانه وتعالى في قضية يخاطب الملائكة لما قتل الحسين قال بذلك القائم أنتقم من أعداء الحسين، من قتلة الحسين.
أحسنتم سمحت الشيخ، طبعا أجزت واختصرت في الإجابة، شكرا على الإجابة، شكرا للمتصلين والمستمعين جميعا، شكرا لكم على حسن المتابعة، نشكركم أيضا سمحت الشيخ على سعة صدركم.
عفوا، جزاكم الله خير.